أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوحد وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان تذييل أو تذيلين جعلهما الأخون عليه الرحمة خاتمة لمباحث الاستصحاب. التذيل الأول هو في بيان الوجه في تقدم الأصول المحرزة على الاستصحاب، أو الأصول التنزيلية بالأحرى. نعم، الأصول المحرزة هي الأصول التنزيلية. مثل عبر الآخون بقوله مثل قاعدة التجاوز والفراغ واليد والفراش وما إلى ذلك وسوق المسلمين من هذه الأصول التنزيلية. هذه تتقدم على الاستصحاب. أبان الوجه عليه الرحمة في تقدم هذه الأصول على الاستصحاب. أبان ماذا؟ وجهين في الحقيقة ودليلين. الدليل الأول هو أن هذه الأصول المحرزة أدلتها تخصص دليل الاستصحاب، أي أن أدلة قاعدة التجاوز والفراغ واليد وسوق المسلمين، هذه الأدلة الدالة على حجية هذه القواعد عليكم السلام، هذه الأدلة تخصص قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك. نعم، هذا هو الدليل الأول. ثم أشكل عليه الرحمة، أو لنأتي بالدليل الثاني ثم نورد إشكال الأخند على نفسه. خلاصة الدليل الثاني الذي يورده الأخون هو إننا لو لم نقل بأن أدلة هذه الأصول التنزيلية مقدمة على دليل الاستصحاب للزم قلة موارد هذه الأصول التنزيلية، إذ ما من مورد أو في الأغلب في أغلب الموارد التي تجري فيها هذه الأصول التنزيلية أيضا يجري فيها الاستصحاب. فالقول ب تقدم الاستصحاب على الأصول التنزيلية ما معناه نتيجته أن يكون للأصول التنزيلية موارد قليلة، يعني ما يبقى من الموارد للأصول التنزيلية يكون على عدد الأصابع كما عبرنا في تعبير سابق. واضح، هذا هو الدليل الثاني. ثم أشكل الآخن عليه الرحمة على نفسه قائلا: كيف يقال؟ هذا على حد تعبيري أنا مو تعبيره. كيف يقال إن هذه الأصول التنزيلية تخصص دليل الاستصحاب والحال إن النسبة بين الدليل المخصص والدليل المخصص لا بد أن تكون العموم والخصوص المطلق، يعني يكون لدينا عام مطلق ويأتي خاص يخصص ذلك العموم. والحال أنه في هذه الأصول التنزيلية نجد في بعض الأحايين أن النسبة بين الاستصحاب وبين هذه الأصول التنزيلية العموم والخصوص من وجه أن يختلف الاستصحاب مثلا عن قاعدة الفراغ في مورد وتختلف القاعدة عنه في مورد ويتحدان ويلتقيان في مورد. وإذا كان الأمر كذلك، يعني النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فلا يمكن أن يقال بتخصيص أدلة هذه الأصول التنزيلية لدليل الاستصحاب في موارد التعارض، بل لا بد من إعمال قواعد التعارض. عرفنا إشكال الأخون؟ أجاب الأخون عليه الرحمة عن هذا الإشكال بماذا؟ بجواب دقيق. خلاصة هذا الجواب الدقيق يبتني تحت عنوان نسميه بالتخصيص الحكمي، يعني أن التخصيص تارة يكون حقيقيا وأخرى يكون حكميا. إذا كان لدينا عام وخاص، كان الخاص يخصص عموم ذلك العام، وهذا ماذا نسميه؟ التخصيص الحقيقي. أما إذا كانت لدينا كما هو الحال بين قاعدة الفراغ والاستصحاب يختلفان في موردين، كل منهما يختلف عن الآخر في مورد يختص به ويلتقيان في مورد، ففي مثل هذا أيضا نقول بالتخصيص. ولكن التخصيص هو تخصيص شنو؟ حكمي، بمعنى أن هذا هو رأي العلماء في هذا المورد، لا بد من تقديم دليل قاعدة الفراغ على الاستصحاء. لماذا؟ لأن هذا هو الحكم العام، فلذلك نسمي هذا ماذا؟ بالتخصيص الحكمي. هذا بيان الفذلكة نسمي هذا. والوجه في هذه الفذلكة، شوف الوجه، والوجه يقول الأخون قيام الإجماع، أي أن الإجماع قائم على عدم التفريق بين موارد قاعدة الفراغ والاستصحاب. فلا يقول العلماء إنه في بعض الموارد، يعني إذا لم يلتقيا، إذا لم يلتقيا فالمقدم هو قاعدة الفراغ، وإذا التقى الاستصحاب مع قاعدة الفراغ في مورد فنعمل قواعد التعارض. بل يقول العلماء إن الموردين، يعني مورد الالتقاء ومورد عدم الالتقاء، لهما حكم واحد، وهو تقدير قاعدة الفراغ على الاستصحاب. عرفنا هذا؟ عرفنا هذا ولا ما عرفنا؟ هذا ما يريد أن يبينه لنا الأخون عليه الرحمة. هذا واضح. المورد الثاني أو البحث الثاني الذي يريد أن يوضحه لنا الأخون عليه الرحمة، خلاصة هذا البحث هو في تقديم الاستصحاب على قاعدة القرعة، معنى في تقديم الاستصحاب على قاعدة القرعة، معي أنتم؟ طيب، المبحث الثاني الذي يطرحه الأخون هو في تقديم دليل الاستصحاب على القرعة، بالرغم من أن القرعة هي أيضا من الأصول التنزيلية، والتي كان ينبغي أن تندرج مع لداتها، أي أن تكون هي المخصص، يعني أدلة القرعة مخصصة لدليل الاستصحاب. ولكن الأمر بالنسبة للقرعة أصبح بالعكس، أي أن دليل الاستصحاب يتقدم على دليل القرعة، معي؟ طيب، أما لماذا قلنا بتقدم دليل الاستصحاب على دليل القرعة؟ معي؟ لماذا؟ لأمور. الأمر الأول، الأمر الأول أنه قام الإجماع على أن القرعة لا تجري في الأحكام الشرعية، وإنما تختص بالموضوعات. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني بالإضافة إلى اختصاص القرعة بالموضوعات، فهي لا تشمل كل موضوعات، يعني لاحظ أن ما ورد من الأدلة ورد بكيفيات مختلفة، منها أن القرعة لكل أمر مشكل، أن القرعة لكل أمر مجهول وما إلى ذلك من التعبيرات. ومع ذلك فهم العلماء اختصاص هذه التعبيرات بالشبهات الموضوعية فقط فحسب دون الشبهات الحكمية. معي؟ اي. ليس كل شبهة موضوعية ايضا، بل لا بد ان لا بد لنا ان نأخذ بأقوال العلماء لتكون أقوال العلماء جابرة لوحن دليل القرعة في تطبيقه على ذلك المورد. انتبهنا؟ هذا يحتاج إلى إيضاح. خلاصة الإيضاح أن الأخند يقول لا نستطيع أن نقول بأنه ما ورد من الروايات وعبر بأن القرعة لكل أمر مشكل ينطبق على المشكل والمجهول من جميع الجهات، بل لا بد أن يكون لدينا أو أن تكون لدينا فتاوى من العلماء تقرر وتؤيد تطبيق القرعة على ذلك المورد الذي نروم أن نطبق القرعة فيه. معي؟ باعتبار أن ماذا وردت في موارد محددة ومعينة. معي؟ يعني مش في كل مورد مجهول نستطيع أن نطبق القرعة، بل نلحظ موارد ورود تلك الروايات على تلك الموارد، وحينئذ إذا أفتى العلماء بجواز تطبيق القرعة في تلك الموارد أخذنا بالقرعة، وإن رأينا أن العلماء لا يأخذون بإطلاق أو بعموم ما دل على حجية القرعة توقفنا في تطبيقه. واضح ماذا يقول الأخون؟ بمعنى هذا إيضاح، لما يقول إن فتاوى العلماء جابرة لوهن دليل القرعة، لا يريد أن يقول إن دليل القرعة يعني الروايات ضعيفة، لا، الروايات قوية، لكن باعتبار كثرة التخصيصات في دليل القرعة أصبح لا يمكن للفقيه أن يطبق عموم دليل القرعة في الموضوع أو في الشبهة الموضوعية دون إسناد من فتاوى العلماء على ذلك الموضوع. واضح لنا الفكرة التي يطرحه الأخون؟ يعني هنا لا يريد أن يقول الأخون بأن فتاوى العلماء في المورد تجبر ضعف دليل القرعة، وإنما يريد بالجبر معنى آخر. دليل القرعة صحيح من الناحية السندية، ولكن مع صحة سندي لا نستطيع أن نعمل به ما لم يقم أو ما لم نستند بالإضافة إلى الروايات فتاوى العلماء في ذلك المورد. واضح الفكرة التي يطرحها الأخون؟ أحسنت، في موارد مخصصة، 5-6 موارد 7 موارد بس، فتعميمها الباقي يحتاج ماذا؟ على حد تعبيرنا يحتاج إلى جبر بأن نشوف أن هل فتاوى العلماء عممت أو ما عممت. فإذا لم نرى تعميما لا نستطيع أن نقول بأن إطلاق أو عموم قول المعصوم القرعة لكل أمر مشكل يكتفى به في المقام. واضحة الآن فكرة الأخند التي يطرحها لنا. بعد ذلك يورد الأخند عليه الرحمة إشكالا ودفعا. شوفوا خلاصة الإشكال والدفع. خلاصة الإشكال: لماذا لا يقال، لماذا لا يقال إن دليل القرعة وارد أو حاكم على دليل الاستصحاب؟ ليش؟ لأن القرعة كما ورد في بعض الروايات لها جهة كشف عن الواقع. القرعة لها جهة ماذا؟ كشف عن الواقع. لاحظوا هذه الرواية، يقول فيها الإمام الباقر عليه السلام: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا خرج سهم المحق. فإذا ماذا؟ شو تقول هذه الرواية؟ تقول إن القرعة لها كاشفية عن ذلك الواقع المجهول. ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله إلا ماذا؟ خرج سهم المحق. طرفان السهم المحق منهم راح يخرج، أو أطراف متعددة المحق منهم راح يخرج حقه. فإذا القرعة تكشف عن الواقع. وقد مر علينا أن ما له جهة كشف عن الواقع يكون حاكما أو واردا ورافعا لموضوع ما لا كاشفية له عن الواقع. فكيف يقال إن دليل الاستصحاب هو المقدم على دليل القرعة؟ كيف هذا استفهام تعجبي، مثل كيف تكفرون بالله؟ وأجاب الأخون عن هذا الإشكال قائلا عليه الرحمة: إن الأمر بالعكس، أي أن دليل الاستصحاب هو الوارد على دليل القرعة. عجيب، كيف؟ يقول شو؟ لأن دليل الاستصحاب ماذا يقول؟ يقول ابني على اليقين، لا تنقض اليقين بالشك، وإنما تنقضه بيقين مثله. هكذا يقول دليل الاستصحاب، صح؟ وإذا كان دليل الاستصحاب يقول ابني على اليقين أو لا تنقض اليقين بالشك، فمعنى ذلك أن ما تقوله القرعة لكل أمر مجهول يعني ما عندك يقين فيه، وذي يقول لك عندك يقين. الاستصحاب ماذا يقول؟ عندك يقين لا شك، فأنت تبني على العلم. ودليل القرعة يقول إذا كان الأمر مجهول غير معلوم ومجهول من كل الجهات، وذي في جهات ماذا؟ معلومة، فلا ينبغي. الأخون يقول تحت السطور، فلا ينبغي لأحد أن يقول بأن دليل القرعة وارد، بأن دليل القرعة وارد على دليل الاستصحاب، أو بأن دليل القرعة حاكم على دليل الاستصحاب، بل الأمر بالعكس، دليل الاستصحاب هو الوارد والرافع للجهل، معي؟ والرافع للجهل وللشك الحاصل، لأنه يقول هذا ما بشك، هذا يقين، اعمل باليقين السابق، عرفنا؟ طيب. ولذا الأخند عليه الرحمة يقول عند دوران الأمر بين الاستصحاب وبين القرعة نعمل ماذا؟ بالاستصحاب، ولا نعمل بالقرعة، بالرغم مما دل أو ما فيه إشارة ودلالة في بعض الروايات أن القرعة لها كاشفية عن الواقع، ولكن كاشفية القرعة عن الواقع، الواقع إذا كان ذلك الواقع مجهول بشكل مطلق، يعني في الواقع وفي الظاهر، وأما الاستصحاب فهو معلوم في الظاهر فلا يشمله ما دل على على مسوغية التمسك بدليل القرعة. وخلاصة الأمر الذي يطرحه الأخند عليه الرحمة في مبحث القرعة كالتالي: واحد، القرعة أصل تنزيلي، معي؟ أصل محرز، ولكن مع ذلك لا نستطيع أن نقول بتقدم دليلها على دليل الاستصحاب، أي لا تأخذ حكم أخواتها من قاعدة الفراغ والتجاوز واليد وسوق المسلمين والفراش وما إلى ذلك من القواعد. تلك القواعد أدلتها مخصصة لدليل لا تنقض اليقين بالشك، للدليلين اللذين أوردناهما فيما تقدم، واضح؟ بينما دليل القرعة لا نستطيع أن نقول فيه، في دليل القرعة، بأنه يخصص دليل الاستصحاب، بل دليل الاستصحاب مقدم على دليل القرعة. واحد، أوردنا ماذا؟ أوردنا أمور لتقدم دليل الاستصحاب على دليل القرعة. الأمر الأول ما هو؟ أنه لا يجري في الأحكام بل يختص بالموضوعات دليل القرعة. الأمر الثاني، ليس كل موضوع، موضوعات خاصة، معي؟ الأمر الثالث، أننا لا نستطيع أن نعممه إلا مع وجود فتاوى علماء تسند ذلك التعميم على مورد، على المورد الذي نريده أن نطبقه عليه، معي؟ ثم أوردنا إشكالا ودفعا. خلاصة الإشكال: لماذا لا يقال بورود دليل القرعة على دليل الاستصحاب؟ والخلاصة والحال أن بعض الروايات كما في رواية أبي جعفر عليه السلام الباقر: ما من قوم تقارعوا وفوضوا أمرهم إلى الله إلا وخرج سهم المحق. في كشف عن الواقع، فلماذا لا تكون واردة على دليل الاستصحاب؟ وأجاب الأخون عن هذا الإشكال بأن الأمر بالعكس، دليل الاستصحاب هو المقدم على دليل القرعة، باعتبار أن دليل القرعة يقول الأمر المجهول، ومعناه أن المجهول واقعا وظاهرا، ودليل الاستصحاب يقول أنا عندي ماذا؟ علم لا جهل من ناحية الظاهر. فإذا ماذا يرفع موضوع دليل القرعة أو قاعدة القرعة؟ طبقوا. قال رحمه الله، وين وصلنا بالتطبيق؟ ها؟ وأما القرعة. نعم. وأما القرعة فالاستصحاب في موردها يقدم عليها. ليش؟ لأخصية دليله، دليل الاستصحاب من دليلها، من دليل القرعة، لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه. هي ماذا؟ لكل أمر مجهول لا يعلم. صح هي عامة، تقول هي واردة عامة، سواء تعلم بالحالة السابقة أو لا تعلم بالحالة السابقة. ذاك يجي دليل الاستصحاب يقول لا، إذا كنت تعلم بالحالة السابقة لابد أن تبني عليها. واضح؟ ولذلك يقول لأخصية دليل الاستصحاب من دليل القرعة لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه، في دليل الاستصحاب دون دليل القرعة، دونها واختصاصها بعد بغير الأحكام بالإجماع بأن ماذا؟ لا يمكن أن إذا جهلنا الحكم نقرع بين الحكمين. مثلا نحن لا نعلم بأنه يجب علينا صلاة الجمعة في عصر الغيبة أو الظهر، نكتب ظهر جمعة ونخلط بينهما، نقدر؟ ما نستطيع. ولذلك ها؟ يعني لا نستطيع أن نرتب الأثر على القرعة، مش للعمل. لا يخفى على الفطن مثلك. لا يوجب الخصوصية، يقول بغير الأحكام. لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها. صح هي ماذا؟ لفظها عام، لكن نحن ما نستطيع نتمسك بعموم لفظها ونقول انها شاملة. معي؟ طيب، يعني ليش قال لا يوجب الخصوصية في دليلها؟ يعني ما يجعل دليلها مخصصا لدليل الاستصحاب، حتى تصير كلداتها كقاعدة الفراغ، كقاعدة التجاوز مقدمة على دليل الاستصحاب. لا يوجب الخصوصية في دليلها بعد عموم لفظها. معي؟ لها. معي؟ أي لها؟ صح يا عم، جامل الأحكام، بس ما تشمل الأحكام باعتبار وجود إجماع على أنها غير شامل. هذا مضافا إلى وهن دليلها، دليلها موهون. ليش أصبح موهونا دليل القرعة؟ ها، بكثرة تخصيصه. عندنا ماذا؟ تخصيصات كثيرة لدليل القرعة. معي؟ حتى اشتهر بينهم كما يقولون، اشتهر ماذا؟ أن العمل بالقرعة في كل مورد لا بد أن يكون ذلك المورد بالخصوص قد عمل فيه مشهور الفقهاء. معاي أنتم؟ طيب، وهذا ما يشير إليه بقوله حتى صار العمل بدليلها، بدليل القرعة به، يعني بدليل القرعة في موردين يحتاج إلى الجبر. عرفنا معنى الجبر، والجبر هو يعني الفتاوى اللي تجبر الضعف السندي، لا، الجبر بمعنى أنه بالرغم من أن يجوز لنا التمسك بأدلة القرعة ودليل القرعة صحيح من ناحية السند، لكن لكثرة التخصيصات لا نستطيع أن نطبق على مورد إذا لم تكن فتاوى المشهور فيه في ذلك المورد محتاجا إلى الجبر بعمل المعظم كما قيل. وقوة دليل الاستصحاب، دليل الاستصحاب بالعكس قوي، لأنه لم يخصص إلا في موارد قليلة. مثلا وين في الموارد القليلة؟ كتخصيص دليله بالبناء على الأكثر في الركعتين الأخيرتين، إذ الاستصحاب يقتضي البناء على الأقل. لا يقال، ولذلك يقول وقوة الدليل بقلة تخصيصه بخصوص دليل، يعني ما في عندنا إلا مورد أو موردين خصص فيهما الاستصحاب، أما ذي لا، في موارد متعددة. لا يقال، هذا الإشكال، ليش ما صارت يعني خلاصة الإشكال، لماذا لا يقال أن دليل القرعة باعتبار أصل تنزيلي وارد ورافع لموضوع دليل الاستصحاب؟ لا يقال كيف يجوز تخصيص دليلها بدليله بدليل الاستصحاب وقد كان دليلها رافعا لموضوع دليل الاستصحاب، معي؟ لا لحكمه، معي، مو رافع للحكم مع بقاء الموضوع، يعني مش مخصص، بل هو ماذا؟ وارد. وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه، كما رأينا في الرواية، ما من قوم، وليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا، رواية الباقر. وموجبا لكون نقض اليقين باليقين بالحجة على خلافه، كما هو الحال بينه وبين أدلة سائر الإمارات، فيكون ها هنا أيضا من دوران الأمر بين التخصيص بلا وجه، معاه؟ يعني بوجه اعتباطك، لو قدمنا دليل الاستصحاب كان بلا وجه، واضح؟ أي. أو بوجه ماذا يلزم منه الدور، بينما لو قدمنا دليل القرعة شو يلزم؟ على القاعدة، لأنه كاشف عن الواقع، يصير مثل الإمارة، بس احنا ايش قلنا في هذا؟ ان هذا الكلام لا يتم فيه، بالعكس الامر، فانه يقال ليس الامر كذلك، فان المشكوك فيما كانت له حالة سابقة وان كان من المشكل ينطبق عليه المشكل، وينطبق عليه المجهول، وينطبق عليه المشتبه، لان هذه العناوين كلها وردت في الروايات، القرعة لكل أمر مشكل أو لكل أمر مشتبه بعنوان، لكن ماذا يقول هي بعنوان الواقع، إلا أنه ليس منها بعنوان ما طرى عليه من نقض اليقين بالشك، والظاهر من دليل القرعة أن يكون منها بقول مطلق، يعني مجهول ومشتبه واقعا وظاهرا، وذا شو يقول؟ هذا معلوم من ناحية الظاهر، فدليل الاستصحاب، ولذلك بقول لا في الجملة، بصح مشتبه لكن ماذا في الجملة مورد الاستصحاب، فدليل الاستصحاب الدال على حرمة النقض الصادق عليه حقيقة رافع لموضوعه أيضا لموضوع القرعة، تفهم؟ فلا بأس برفع اليد عن دليل القرعة عند دوران الأمر بين دليل القرعة وبين دليل الاستصحاب، معك؟ لوان عموم القرعة وقوة عموم دليل الاستصحاب كما أشير إليه آنفا. بهذا نكتفي ونكون قد انتهينا من مبحث الاستصحاب، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. في الغد إن شاء الله بعد مبحث التعادل والتراجيح إن شاء الله.